لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
هذا البرنامج برعاية ميزون كوارتز فورم، أكبر صالة عرض وأوسع تشكيلة من الجرانيت والبورسلين في مقاطعة كيبيك. ترانس كنديا 2160-514-447-1109.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
من موريال صباح الخير سوريا. اليوم الأربعاء 14 أيلول سبتمبر 2022. أعزائي على المحبة، نلتقي كل يوم أربعة من الساعة 7 وحتى الساعة 10 مساء مع البرنامج السوري ليالي يمال الشام. يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني sham.ca وتشوفوا كل فقراتنا المسجلة من 17 سنة لليوم. آراءكم ومداخلاتكم من اهتماماتنا دائما، فتواصلوا معنا. شو عناوين فقراتنا لليوم؟ البداية مع سميرة بكلمتين وبس. ما لا تعرفه مع عمار، اليوم ما لا تعرفه عن الملكة إليزابيث. أخبار الرياضة مع ظاهر بفقرة كابيتانو، أيضا عنا ترند مع إيناس وحوار مفتوح بعنوان برأيكم هل لا يحق للأهل الاطلاع على الحساب البنكي لأولادهم بعمر 14 سنة؟ القانون الكندي بيمنع الأهل أنهم يطلعوا على حسابهم البنكي لأولادهم بعمر 14 سنة. طبعا رح نسمع مداخلاتكم بحدود الساعة 8:15. أيضا قامة سورية من أعداد زميلنا عصام وفقرة التراث مع زميل نزار الميجيان، كنوز من الشرق اليوم مع سامي هلال، ورح تكون مع الفنانة نجاة الصغيرة. عودة بهالفقرة للزمن الجميل، رح تسمعوا أغاني من أغاني نادرة يعني لهالفنانة. هاي هي فقراتنا لليوم، بتمنى لكم أوقات مفيدة وسعيدة. فاصل وانتظرونا مع الأخبار.
ليالي يامال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
لك الحمد لله على السلامة. كيف كانت سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شيء خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقليلي لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذير، شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني. شكلي كان لازم اسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة، لك طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي. يا بي بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والدستيناسيون سولي، سانكين كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
مساء الخير سميرة. سميرة اليوم بكلمتين، بفقرة كلمتين وبس.
مساء الخير هند، مساء الخير أعزائي المستمعين.
تفضلي سميرة، تفضلي.
قرر الثعبان أن يتوب، فاسترشد حكيما نصحه بأن ينتحي من الأرض مكانا معزولا، وأن يكتفي بالنذر اليسير من قوت يومه تكفيرا عن جرائمه الكثيرة. ففعل ذلك ولكنه لم يسترح، فوجده بعض الأولاد منزويا في بستان بعيد، فأخذوا برجمه بالحجارة فلم يرد عليهم، وهذا ما شجعهم ليرجمونه يوميا حتى كادوا أن يقتلوه وهم يمرحون. عاد الثعبان للحكيم ليقص عليه المستجدات، فقال له: انفث من سمك أمامهم في الهواء مرة كل أسبوع ليعلم الجميع أنك تستطيع رد العدوان متى أردت. ففعل الثعبان بالنصيحة، فتوقف الجميع عن إيذائه. العبرة لا تكن مفرطا في التسامح حتى لا يعتبره الآخرون مهانة، فأن تكون طيبا لا يعني أبدا أن تكون ضعيفا. كان مزارع فقير كلما ابتلى يقول خيرا، وذات ليلة جاء ذئب وأكل ديكا له فقال خيرا، ثم ضرب في الليلة ذاتها كلبه ومات فقال خيرا، ثم نهق حماره ونفق فقال خيرا إن شاء الله. ضاق أهل بيته ذرعا فقال لهم الصبر أولى، وما هي إلا ساعات، ويغير قطاع الطرق على وينهبون ويقتلون كل بيوت أو كل من وجد في بيوت القرية، فمات الجميع إلا هذا المزارع الصابر وأهل بيته. فالقتلة استدلوا على ضحاياهم ومساكنهم من صياح الدية ونباح الكلاب ونهيق الحمير، وهو قد نفق عنده كل ذلك لينجو، وهو يقول خيرا إن شاء الله. نهاية أحب أن أقول، تولد الأنثى كحديقة مليئة بكل أنواع الجمال، ولكنها تصاب بالتسخر عندما يتولى رعايتها رجلا لا يعرف قيمتها.
سميرة شكرا لك، كلمتين وبس، شكرا لك، وموعدنا معك الأسبوع القادم بالاستديو هلأ عبر الهاتف كانت الفقرة. شكرا لك. شكرا.
أهلا
أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة ما لا تعرفه عن الملكة إليزابيث مع زميلنا عمار، انتظرونا بعد فاصل قصير.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغايات يوم الأربعاء لوبيا خضرة بذرية بدولار ونص الباوند، الحامض العشرة بثلاثة دولار ونص، طحينة زمان 2 باوند بخمسة دولار وتسعة وتسعين، ستيك دي سورلونج بستة دولار ونص الباوند، جبنة عساوي فاكيوم فينيسيا بثمانية دولار وتسعة وتسعين الباوند، وترين دوزان سومي بسبعة دولار ونص الباوند، وبازيلا مجلدة من سدر كيس كيلو 750 جرام بخمسة دولار ونص.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
يعني كل العالم عم تحكي اليوم عن ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث، طبعا رحلت عنا ورح تكون الجنازة الأصلية والكبيرة يوم الاثنين. عمار، اليوم ما لا تعرفه عن الملكة بعد ما رحلت، يعني ظهرت معلومات فعلا يعني جديدة وغريبة سمعناها عنها، رح نسمع كمان منك معلومات كمان جديدة.
مساء الخير هند، مساء الخير لأعزائي المستمعين. اليوم هي الحقيقة ما لا تعرفه عن الملكة إليزابيث وأولادها وزوجها والقصر
بشكل عام
وممتلكاتها. هلا بكل سلاسة، يعني أنا ما فايت جو تعزاي وأبدا، جايب فقرة بشكل مختلف تماما، بدون أي كركبة أو شوشرة وبكل هدوء وترتيب رحلت الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 96 عام و70 سنة على العرش. إليزابيث ألكسندر ماري، حياتها، اعتلاء العرش وما تملكه، ما نعرفه وما لا نعرفه، أي ما خفي كان أعظم. اليوم جايب لكم شوي من ما خفي وشوي ما كان أعظم. استلمت العرش عام 1952 بالصدفة، لو لم يكن مقرر أبدا هذا الموضوع، لم يكن مقرر لأنه بالأصل أبوها اللي هي كانت وريثة العرش، أبوها كمان ما كان مقرر يكون ملك، مشان هيك كانت القصة كلها بالصدفة. حبت شاب حليوة طيار اسمه فيليب، أنجبت منه تشارلز، آن، أندرو وإدوارد. إليزابيث هي ملكة بريطانيا العظمى، وطالما عم نقول بريطانيا العظمى بدنا نوضح شوي لبعض المستمعين شو يعني المملكة المتحدة أو بريطانيا العظمى. بتتألف من إنجلترا اللي عاصمتها لندن، اسكتلندا اللي عاصمتها أدنبرا، إيرلندا الشمالية اللي عاصمتها بلفاست، وويلز اللي عاصمتها كارديف. طبعا إليزابيث مو بس ملكة بريطانيا أو ملكة المملكة المتحدة، هي ملكة لعدة دول، منهم على السريع رح نذكر جامايكا، سانت لويس، أنتيغو،
كومنولث.
لا هي مو ملكة دول الكومنولث، هلأ رح نجي لك الكومنولث. هي ملكة بعض الدول، هل هي جامايكا، سانت لويس، أنتيغوا، باربادوس، سانت فينيس، غينيا الجديدة وغيرهم. لكن رئيسة دول الكومنولث، هل هن مثل ما في فرانكوفون في أنجلوفون، الدول التي تتحدث اللغة الإنجليزية مثل أستراليا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، باكستان، غانا، غامبيا وغيرهم. إليزابيث هي أطول ملوك بريطانيا عمرا، 96 سنة، أطول جلوسا على العرش مثل ما عندنا 70 سنة، ويمكن مو بس بريطانيا حتى بالتاريخ كله. أسرار الملكة هون بيجي بقى الأكشن على السريع. ما أكلت بيتزا أو وجبات سريعة ماكدونالد أو برجر كينج بحياتها. بتفطر فطورة الأول كورن فليكس، ما عندها شهادة سواقة، بتسوق
ما محتاج،
لا وبتسوق يعني ما محتاج شهادة سواقة بس بتسوق، أنا شفتها بعيني عم تسوق، طبعا فيديوهات على اليوتيوب. لا يوجد قانون يحاكم الملكة إليزابيث الثانية، فهي من تشرع القوانين، لا تسري عليها القوانين مهما كان الجرم، وما بتفرق عشان هيك بتسوق لأنه ما بيسرع عليها الحكم. ممنوع على الملكة والعائلة المالكة، يعني هي وأولادها وأحفادها وكناينة كلهم العائلة المالكة، ممنوع عليهم التصويت لا للبرلمان ولا للحكومة، ما دخلهم بهاي القصة. انتوا جماعة عائلة مالكة بتقبضوا بتاكلوا بس ما بتشتغلوا، ما إلكم على قبل، نحن بنشتغل. ممنوع لمس الملكة إلا إذا هي قررت، يعني إذا واقفة عم تحكي معها ما فيك تحط إيدك على كتفها أو تسلمي إلا إذا هي بدها تسلم. هي الشخص الوحيد بالعالم اللي بيسافر بدون باسبور. قال شو؟ اسمه لوحده باسبور.
واو.
اي والله الحقيقة انه اسمه اكتر من باسبور، يعني الملكة اليزابيث الثانية بتستاهل، يعني في حدا على الكوكب ما بيعرف عن الاسم؟ هلأ الغريب انه لا باسبور لا شهادة سواقة، حسيت الموضوع انا وعم بقرأ مثل حدا ماشي بلا وراق، يعني انه انت عايش مخالف،
هي هوية بحد ذاتها.
أيوة بس انه هيك عايش لا باسبور لا شهادة سواقة لا شيء، انه بخايف حدا يلقطني انه انا مخالف القانون. بتحكي الملكة عدة لغات الحقيقة فلوينتلي، لكن بالمرتبة الاولى بعد الانجليزي بتحكي فرنسي بطلاقة، لدرجة انه وقت اجا ماكرون باخر زيارة ما احتاجت لمترجم وهي عم تحكي معه سياسة. يعني اخترعت نوع من الكلاب ما كان موجود اصلا، هلا خليني صلحها واقول هي ما اخترعت، هجنت عندها بالبيت نوعين كلاب هن عادة ما بيتهجنوا، قدرت تهجن نوعين فيطلع انتج نوع جديد من الكلاب ما كان موجود على الكوكب اصلا يعني، وهو النوع اكثر نوع محبب إلها بنشوفه دائما معها بالقصر. طبعا هي مثل ما بيعرفوا الكل مهووسة بالكلاب وبالخيل. هي تملك ثاني أكبر مزرعة خيل بالعالم بعد محمد بن راشد آل مكتوم طبعا، اللي هو صديقة وبيلعبوا خيل سوا. عندها فيل، عندها جاغوار، عندها 40 حصان، 30 كلب وكتير حيوانات تانية اجوا هدية، لكن كلهم عطتهم لحديقة حيوانات لندن إلا الخيل والكلاب. بتحتفل الملكة إليزابيث بعيد ميلادها مرتين بالسنة، مرة ب 21 نيسان ومرة بشهر حزيران.
حلو.
بتاني اسبوع من شهر حزيران. هلأ ليش يا حذرك بقى؟
ليش؟
ال 21 نيسان هو عيد ميلاد الأصلي، هذا اللي انولدت فيه. لكن مرة كانت عم تعمل بعيد ميلادها عيد ميلاد بالحديقة، فعزمت الناس طبعا مين بتعزم؟ عالية القوم
طبعاً.
يعني فنزلت مطر، تعرفي لندن ومطر وشهر نيسان، فانتزع العيد ميلاد، فقررت انه هي يكون عندها عيد ميلاد الاول تحتفل فيه جوا، لكن العيد ميلاد اللي بتعزم على الناس بيكون بوقت ما في مطر قطعا بلندن، وهو تاني اسبوع من شهر نيسان.
حلوة الفكرة نعملها يعني، ممكن
واردة يعني. عاصرت الملكة 16 رئيس وزراء لبريطانيا، من وينستون تشرشل لليز تراس اللي ما لحقت تتهنى مسكينة، ما شافتها يا وين، ما شافتها أصلا يعني ما قابلوا بعض، شافت تشارلز يا دوب هي وآخر يوم كان لأنه صار له أسبوع مستلمة. يتوقع تكلفة جنازة الملكة وتتويج الملك ابنة تشارلز يتوقع أنه تكلف 6 مليار. هلأ 6 مليار في أسباب طبعا إلهم، يعني بس أول 10 أيام من الوفاة والجنازة والتعزاية هدول لحالهم بكلفوا لهم شي 500 مليون جنيه استرليني بكل التفاصيل، يعني ما بدي لك جرايد ونعوات ملزقة على العواميد وخود وفود رايحة وفود رايحة على جعو ورؤساء سيارات فخمة طيارات الكوكب كله هلأ بده يجتمع ويجمع لايكات وقصص. عداكي عن أنه بالكم سنة القادمة رح يتغير كل شيء لصالح الملك، طبعا العملة الطوابع الدعايات صور الملكة اللي بالمخافر وعلى الدوائر الحكومة كلها بده تنشال، حتى هن عندهم بلز
يعني حتى دولاراتنا
نحن على يمكن نحن ندفع تكلفتهم ما بعرف هلا هدول. لا عن جد بريطانيا هلا هالايام عم تمر بوقت عصيب اقتصاديا
بس ما دخلها،
فتخيلي انت مع ازمه النفط والغاز والمحروقات بشكل عام يعني رح يكون في مشكله عويصه بالايام القادمه، انه هي التكلفه الهائله مين ما بتصور الاسره الحاكمه رغم انه بتملك مليارات من العقارات وكذا بس ما بتصور انه هي حتدفع. عاصرت الملكه 13 رئيس امريكي، هدوني غير رؤساء الوزراء تبعاتها 13 رئيس أمريكي من آيزنهاور لبايدن. طوابع بريطانيا لا تحمل اسم بريطانيا، تحمل فقط صورة الملكة. ما قلنا قبل شوي ما معه باسبور اسمها بكفي، فهون صورتها بتكفي ما في داعي لأسمه، هي أشهر من بريطانيا أصلا. يعني التقت أثناء حكمها بكل الرؤساء الأمريكيين اللي حكموا لما كانت هي على العرش. صافي الثروة تبعها $500 مليار، هدون أملاك ما دخل الأسرة الحاكمة ما دخل طبعاً. قصر بيكنغهام هدون تبعاتها خص نص لحالة $500 مليار، لكن ثروة العائلة مليارات. التاج البريطاني لوحده، التاج اللي بتلبسه الملكة بالحفلات اللي عليه
كل مجوهرة
الحجر، هذا حجر التاج يعني كذا مليار، ما راح أقول كم مليار خوفا على حفاظ يعني أصحاب القلوب الضعيفة ما بيتحملوا. حفل تنصيبه عام 1953 كان أول مناسبة تنقل مباشر لايف على الهواء بالعالم، كان كله تسجيل، هي أول شيء نقل. الملكة إليزابيث ما بتدخل السجن، ما بتتعرض لمساءلة قانونية، ما بتتلاحق، ما ممكن تلاحق بأي جرم بأي شيء بتعمله، وهي الوحيدة اللي ما بتدفع ضرائب بالمملكة كلها،
هي بس تقبض بس ما بتدفع،
فقط الملكة اللي ما بتدفع. هون الأغرب، تمتلك الملكة إليزابيث كل الحيتان والدلافين والأسماك اللي بالمملكة
بالعالم.
لا مو بالعالم يعني عم ناكل حصامة سمك، لا اللي ببريطانيا وما حولها، كل شيء تابع لبريطانيا من حيتان ودلافين وأسماك تعود ملكيتهم للملكة. أي شيء عم نصيده اليوم هنيك جنب المملكة بيكون كرم أخلاق منا، يعني هي عم خلينا نصيد. عند الملكة بالقصر في صراف آلي ATM عنده بالقصر، قال شو مش عارفة تروح على البنك، فدغري بتحط تسحب مصارية من عنده. من ولع الملكة بالشعر تمتلك، انتبهي تمام، تمتلك وحطي حتى خطين حمر، شاعرة خاصة لها مثل الشوفير والطباخ، عندها شاعرة متفرغة لها لأنه قال هي كتير بتحب الشعر، فهي الشاعرة قاعدة بس حسب مزاجها،
بس
اليوم جعبالي تكتبي أيوه كذا مثل طبعات أيام السلاطين. درست الملكة هي وأختها بالبيت، ما راحوا مدارس، جابوا دراسة مدرسين خاصين. أهم المواد اللي درستها تاريخ لغة أدب وموسيقى. الملكة منضبطة جدا، عندها هوس بالتوقيت والروتين، بيقولوا إنها كانت حساسة كتير ومهضومة مريحة. يمكن أنا ولا مرة شفتها على التلفزيون مهضومة مريحة، لكن هي جدية أنا بحسها ما بعرف. هلا كنت قلت لكم بأول حلقة أن صارت ملكة بالصدفة، رح أشرح لكم شوي على السريع. هذا يا سيدي إليزابيث هيك حاف لأنه مثل ما كانت ملكة، لا ما كانت ملكة، أنا عم بحكي قبل، كانت هي الوريث الشرعي الثالث، يعني كان في قدامه قبل هو الملك
اثنين
في اثنين عمه وابوه وبعدين هي. هلا لو عمه استلم المملكه
ما كان ولي
لا بحياته يعني ولا بتحلم فيها نهائيا لانه بده يصير للورثه تبعه. لكن وبالصدفه يعني الله يصلحه عمه قرر يتزوج دوقة وينسر اسمها راليس سيمبسون وهي بيناتنا يعني امرأة مطلقة. هلأ القانون الأنتيكة ببريطانيا بيقول هيك على العلن لا يسمح بزواج الملك من امرأة مطلقة. فتنازل عمه عن العرش يعني قديش بحبها لرالي سيمبسون تنازل عن العرش ما صار ملك كرمال انه يتزوجها فأوتوماتيكمون انتقل
لأبوها.
هلأ صار أبوها الملك صارت هي الوريث
طبعا ورية العهد
عام 1943 يعني بعمر الورد كان عمره 21 سنة صارت عقيد بالجيش كمان هي غريبة يعني عنا بده يكون عمره شي 40-45 بده 20 سنة ليصير عقيد بال21 كانت هي عقيد بالجيش بالقانون بإيدها بتنط ثلاث رتب ثلاث رتب صارت بعدها بسنتين قائد فخري للجيش عام 1951 ادهورت الحالة الصحية للملك البابا الأب جورج الملك أبوها جورج السادس وصارت الأميرة إليزابيث تظهر بمكان بأماكن يعني حفلات نيابة
تكون.
وهذا يا سيدي هي وبرحلة بإفريقيا بيجيهن خبر إنه الوالد عطاكن عمره فرجعت الملكة بسرعة وانتقل العرش إلى انتقلت كلها بعدين لقصر بيكنغهام هي وزوجها فيليب عام 1953 انتقلت على القصر. ما لا تعرفه على السريع عن الأمير فيليب زوج الملكة
يوناني الأصل هو.
لو حطينا عنوان لقصة حياته بتكون العنوان التضحية والمأساة. أول شيء عاش أمير ومات أمير وما صار ملك أبدا. أول تنازلاته كانت تماما أول تنازلاته لكي انتبهي شو صار تنازل عن ألقابه الملكية لأنه هو من أسرة ملكية يونانية فتنازل عن كل الألقاب وتاني مرة تنازل عن كل المهام الرسمية اللي هو ملك قبل ما يتوفى بأربع سنين بأمر من الملكة انه انت مرضت فتنازل تماما لناس تانين. انولد فيليب من عائلة مالك ملكية يونانية وهو الابن الوحيد للأمير أندرو أمير اليونان والدنمارك. امه حفيدة الملكة فيكتوريا اللي هي كانت ملكة بريطانيا فهو يعني حسب ونسب يعني مو متجوزة مين ما كان. خلال الحرب العالمية الثانية شارك الأمير فيليب بالبحرية البريطانية كان طيار محترف هو أول واحد طار بهوليكوبتر من مطار اللي بقلب قصر بيكنغهام عمل 5000 ساعة بحب الفن كتير ألف كتب في كتير معلومات عنه لكن أهم شيء نعرف ليش تنازل عن ألقابه لأنه زوج الملكة لازم يكون بريطاني
طبعاً.
والألقاب الملكية تبعه هي ألقاب ملكية يونانية فهو مضطر يتنازل عنها ليرجع بريطاني مواطن عادي ليقدر يتزوجها. أكبر شائعة طالت الأمير فيليب زوج الملكة هو طورته بمقتل ديانا الأميرة الراحلة ديانا. أخيرا الأمير تشارلز مواليد 1948 أقدم وريث شرعي وأطول مدة لوراثة بالعالم لتشارلز
ليصبح
بل 70 سنة عم يستنى منيح اللي نفد نال لقب أمير ويلز 1958 كان عمره 10 سنين أدى الخدمة العسكرية بسلاح الجو والبحرية البريطانية تزوج الأميرة ديانا بمباركة من الملكة بالأول بمباركة بعدين ما بعرف شو صار. عام 1981 كان عندهم عرس أسطوري لما تزوج ديانا عرس أسطوري تابعه مليار شخص مليار يعني حوالي يعني 17 أو 20% من الكوكب تابعوا العرس تبعهم يعني صار عرس أسطوري أنجبوا ويليام وهاري. بالرغم من تصوير حياة تشارلز وديانا ان قصة حب خرافية الا انه اتضح انه زواج مرتب arranged marriage. انفصلوا الزوجين عام 1996 وبدأت الصحف بنشر عرض بنشر قصة أخبار اثنين، لأنه صاروا يحكوا عن خارج حياة الإطار الزوجية، صاروا يحكوا عن علاقة تشارلز بكاميلا، ويحكوا عن حياة ديانا بدودي الفايد. صاروا يقولوا أنه خانة قبل ما يتطلقوا، طبعا يعني حدا بيخون ديانا مع كاميلا ما بعرف ما شفت يمكن على قولتك، لانه هلا بنشوف شو صار بعدين. هلا الروايه الثانيه بتقول انه لو ما انه شايف شيء من ديانا ما كان خانه مع كاميلا، يعني انت ما بتعرفي شو كان صاير بالبيت فما بدنا نحكم، الله اعلم. نحن ما شفنا شيء من ديانا، بس يمكن هو كمان ما شاف شيء نهائيا. توفت أو قتلت ديانا الله أعلم بحادث سيارة بباريس عام 2005 مع عماد الدين الفايد الملقب بدودي الفايد، المواطن المسلم المصري. كمان هيك في شبهات كتير حول الموضوع الله أعلم. ماتوا الاثنين، وتزوج تشارلز من حبه الأكبر القديم الوحيد كاميلا. وبهالخبرية ننهي الأخبار اليوم، ومنعرف بالنهاية أنه كاميلا هي اللي صارت الملكة مثل ما هو صار ملك. يعني أبوه ضل زوج الملكة، صار أمير،
بس مرته
بمباركة من إليزابيث نفسها، لأنه كان في لغط حول هذا الموضوع رح تصير ملكة أو لا، هي اللي أنهت الموضوع وقالت أنه مبلا.
بس ولي العهد ويليام ولي العهد،
هلا هو ولي العهد اكيد ويليام. ما رح تكون هي مرته، لكن كتير في توقعات وتنبؤات، بس هيك على السريع انه في توقعات فلكية بتقول انه تشارلز ما رح يضل للاخر ملك، ممكن يتنازل اثناء حياته لابنه او يصير اشياء تانية. عم نشوف كركبة من البداية، هلا نحن وعم تفرج على اللي عم يصير لسه ما استلم، وعم نشوف أشياء غريبة. رح نتابع كتير
أكيد.
في كتير أسرار، في كتير أشياء عن حياة الملكة، عن طريقة لبسها، عن طريقة تعاملها مع الحرس، كيف تعطيهم إشارات للحرس بشنتايتها بخاتم تبعها. في كتير معلومات بدها سبع حلقات
أكيد.
يمكن
أكيد.
لكن حبيت أوجز شوي عن
كتير حياة حلوة. تتم هيك صغيرة إنه ثروة الملك تشارلز بعد ما ماتت أمه 600 مليون دولار، هذا عدا عن راتبه السنوي يلي يقدر ب 148 مليون دولار. يعني anyway أكيد معلومات كتيرة رح تكون موجودة، بس يعني بدنا نقول لك شكرا، وأكيد المستمعين كلهم هلا عم يترقبوا جنازتها يلي رح تكون يوم الاثنين. يعني رح تكون جنازة فيها كتير من الرؤساء والملوك بكل العالم. شكرا لك عمار، وموعدنا معك
أكيد.
الأسبوع القادم فاصل، ونحن رح نروح مع زميلنا ناهد كوسا.
ليالي يامال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
لك الحمد لله على السلامة، كيف كانت سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شيء خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقلي لي لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذير، شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني، شكلي كان لازم اسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة لك، طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي يا بي. بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سان كان كات تروا ويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغايتين والأربعة لوبيا خضرة بذرية بدولار ونص الباوند، الحامض العشرة ب$3.5، طحينة زمان 2 باوند ب$5.99، ستيك دو سورلونج ب$6.5 الباوند، جبنة عساوي فاكيوم فينيسيا ب$8.99 الباوند، وترين دو دان سومي ب$7.5 الباوند، وبازيلا مجلدة من سدر كيس كيلو 750 جرام ب$5.5.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
نيسان جابرييل جان تالون بيقدم خلال ايفينمون ديفي لاكسيون سنترا 2022 ان لوكاسيون على 24 شهر ب $61 بالاسبوع مع 14.95 داون بيمنت. الكيكس 2022 ب $62 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 16.95 داون بيمنت، والكاش كاي 2022 ب $67 بالاسبوع لوكاسيون 24 شهر مع 19.95 داون بيمنت. احجزوا سيارتكم اليوم عند نيسان جابرييل جان تالون على 3500 جان تالون ويست 514-509-7777 أو nissangabrieljantalon.com.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات بلنا بس نتعهد بناء وعقود من مزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
صار الوقت لتقدم طلب جنسية، عم تفكر تجدد بطاقة الإقامة، بدك تدعي أهلك يجوا يزوروك، عم تدرس وبدك تعرف كيف بدك تحصل على الإقامة الدائمة، عم تشتغل وبدك تستقر بكيبك، قدمت لجوء وبدك مشورة، وصلت جديد وبدك تعرف شو بدك تعمل. اتصل بس على الرقم 514-932-2953، المركز الاجتماعي لمساعدة المهاجرين CSAE، 75 سنة برفقة المهاجرين وكتير من الخدمات.
مشروع التاج السكني بمنطقة هانتسيك الحيوية بالقرب من كورنيش فلوري ومحلات أدونيس والمارشي سنترال، والمخدم بالطريقين السريعين 15 و40. شقق مثالية فاخرة تتناسب مع جميع الاحتياجات من غرفة نوم وحتى 3 غرف نوم، ارتفاع الأسقف 9 أقدام مع عازل للصوت بين الشقق. للمزيد من المعلومات الاتصال بالسيد جوزيف قبعين على الرقم 514-969-6929 54-969-6929.
ألف وبوباية ألم رصاص ومحاية، أنا بكتب على اللوح وأنتو بتقروا وراي.
مدرسة اللغة العربية برعاية مارفران السريان كاثوليك بلافال تفتح أبوابها للعام الجديد 2022-2023 لاستقبال أحبائنا الصغار بمناهج دراسية جديدة وأساليب تعليمية متميزة. للاستعلام والتسجيل الاتصال بلينا خوري على الرقم 514-641-3796 54-641-3796.
لمن لديه الرغبة في العمل، بولونجري ومخبز طيب بحاجة لموظفين، عجان، تقني آلات وعمال تعبئة. للمهتمين الرجاء الاتصال على الرقم 514-862-5832 514-862-5832.
You يقدم الزميل سامي هلال مع افتتاح نشاطات جمعية جلجامش محاضرة بعنوان صباح فخري قلعة حلب بالطرب الأصيل يوم السبت 24 أيلول سبتمبر الساعة 7 مساء بمركز النشاطات الثقافية سنتر دي لوازير دو سان لوران 1375 رو جريني. الدعوة عامة.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم، نحن عنا فقرات متنوعة باقيين معكم للساعة 10 مساء، خليكم معنا، عنا فعلا فقرات حلوة وغنية اليوم البرنامج. يسعد مساك ناهد.
مساء الخير مستمعينا الكرام، مساء الخير هند.
ناهد، بأسبوع الأيام الثقافية بكيبك اللي بده يصادف من يوم 30 أيلول هالشهر هذا سبتمبر للأول من شهر تشرين الأول أكتوبر 2022، يعني برنامج ليالي يمال الشام بالتعاون مع مجموعة خير الدين الأسدي كان لهم نشاطات سابقا، حدثنا على النشاطات السابقة وعلى هالنشاط يلي هلأ نحن مشاركين فيه، شو هالعيد أو هالأيام الأسبوع الاحتفالية شو رح تكون؟
الحقيقة تظاهرة الأيام الثقافية في كيبك هي في سنة 26، ونحن خلال السنين الخمسة الماضية شاركنا سواء بمسابقة الإملاء باللغة العربية وسواء الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وعملنا عدة مسابقات مباريات بين فرق بين الجالية العربية. هالسنة بعد العودة من الانقطاع اللي صار بجائحة كورونا، فعم نعيد نفس النشاطات ولكن بطريقة أخرى، لأنه بعد ما منقدر نستقبل عدد كبير من الناس في صالة أو صالتين كبار، فتمتد النشاطات الأيام الثقافية اللي هن لجورني دو لا كولتور بكيبك اللي هن تحت رعاية حكومة كيبك وتشرف عليهم وزارة الثقافة، لجورني دو لا كولتور تمتد 3 أيام، 30 أيلول وواحد واثنين تشرين الأول أكتوبر. إذن هي اليوم الأخير من الأسبوع الأخير من شهر أيلول في كل سنة. إذن هالسنة لنجذب إلينا كل مستمعينا وكل الناس اللي بيهتموا بالثقافة أو بيتابعوا برنامجنا ليالي يمال الشام، اخترنا على موقعنا الإلكتروني ليالي يمال الشام أو على موقعنا yasham.com ممكن أي شخص في كل كيبك من أي أصل ومن أي لغة، يعني سواء كان فرنسي أو إسباني أو إنجليزي أو واحد جاي من فنزويلا أو واحد جاي من الهند أو باكستان، حتصلون. كل كيبك عنده عنواننا yasham.ca وعندهم عنوان صفحتنا، صفحة ليالي يام الشام على الفيسبوك
yasham.ca.
عنا yasham.ca وفي عنا ليالي يامال الشام على صفحة فيسبوك موجودة على الرابط تبع لجورني دو لا كولتور. إذا بتدخلوا على موقع لجورني دو لا كولتور وحطيتوا YMCA عفوا حطيتوا yasham.ca ممكن تشوفوا النشاطات اللي نحن عاملينها. المطلوب ب 30 أيلول سبتمبر كتابة أي كلمة منشعر أو منظن أنه أصل عربي، مو شرط يكون صحيح، لأنه ممكن هالكلمة تكون من أصل آخر مثلا فارسي أو هندي أو معكوسة نحن أخذينا من الفرنسية إلى آخره.
ننسهل للمستمعين مثال، مثلا سكر مثل
سكر سكر أو شراب سيرو أو قهوة كافيه أو كافي إلى آخره،
قطن قطن
والقطن. والشغلة الثانية هي شعار شعار هالنشاط هو الأروباسك أو آت، أو نحن منقول أكوميرسيال أو آت أو أروباسك اللي هي كلمة من الأصل العربي، رمز من الأصل العربي ويعني الربع.
الات يعني اللي هي الإشارة اللي منحطها at.com
نحن منقول at.hotmail.com أو ياهو أو at
فات هاي هي.
نعم هذا شعارنا نحن بهال بهالنشاط. فمطلوب من كل العالم أنه على اختلاف لغات وأصول وانتماءات يكتبوا أي كلمة على موقعنا يا شام أو على صفحتنا ليالي يا مال الشام على الفيسبوك. طبعا المجال مفتوح للكل واللي بيهمنا أيضا أنه اسمنا وكجالية عربية مشاركين في الأيام الثقافية في كيبيك. والعملية سهلة جدا ما بتتطلب أي حجز أو أي اشتراك أو أي مساهمة أو أي دفع رسوم. النشاط الثاني هو نشاط مكرر لأشياء عملناها في الماضي هي مباريات. حننقسم إلى 5 أو 6 فرق عربية كل فرقة تحمل اسم معين. مثلا هلأ في عندي فرقة أبو العلاء المعري وعنا فرقة ليالي يمال الشام وعنا فرقة أخرى مثلا ابن رشد عنا فرقة أخرى مسجلين مثلا كان في عنا المركز الغوري للموسيقى في عنا أقلام عربية في عنا الشاعر محمود درويش إلى آخره. فست فرق كل فرقة فيها من 6 إلى 7 متسابقين وحنشوف من خلال المسابقات عن اللغة العربية. ويصادف هاليوم أو هالسنة تصادف الذكرى المئوية لكتابة كتاب القواعد في اللغة العربية أو كتاب قواعد الكتابة العربية اللي عمله خير الدين الأسدي قبل 100 سنة وكان عمره 22 سنة. فهي مناسبة توأمناها مع جوائز أو نشاطات خير الدين الأسدي. فمحور المسابقات ستكون عن لغتنا عن هويتنا عن ثقافتنا العربية العامة. طبعا في أشياء عن الموسيقى في أشياء عن الأدب عن النحو البيان الشعر الرموز العربية إلى آخره. وفي جو من المرح وجو من الموسيقى وسيمتد النشاط خلال 3 ساعات في مركز سون دي الوزير سان لوران بمنطقة سان لوران على شارع جروني. ولكن لهالنشاط المطلوب هو التسجيل لأنه كله محضر مسبقا والفرق مرتبة مسبقا وعدد الأشخاص اللي دي يساهموا أو يدخلوا إلى القاعة محدود جدا مثل ما قلنا بسبب كورونا.
إذن المطلوب منكم أعزائي المستمعين لتشاركوا بهالنشاط الثقافي إنكم تروحوا على موقعنا وتسجلوا لحتى يكون لكم مكان بهالنشاط.
طبعا عندي كتير معلومات أكثر ولكن أنا ريد تروحوا على صفحتنا صفحة الفيسبوك ليالي يا مال الشام أو على موقعنا yasham.ca وخذوا المعلومات وسجلوا أساميكم. وأهلا وسهلا بكل شخص حابب يدخل سواء كفرد أو كمجموعة فريق للمشاركة في المباراة.
إذن يوم السبت الأول من شهر أكتوبر تشرين الأول بسانتر دي الوزير سان لوران الساعة
6 من 6 إلى 9 مساء.
أوكي يعني يكونوا على الموعد. رح نرجع نكرر الأسبوع القادم كمان نذكركم بهالموعد.
في حال بدهم يبعمل المستمع بده يعمل بحث مباشرة على الانترنت بحط جورني دو لا كولتور بحط yasham.ca yasham.ca بيعطوا التاريخ والتفاصيل والساعة ولكن بالفرنسي.
شكرا لك ناهد. شكرا لمشروعك الثقافي دائما بتتحفنا به المشاريع. وعلى موعد معكم أعزائي المستمعين يوم الأول من شهر أكتوبر بسانتر دو الوزير تبع سان لوران. فاصل ومع الزميل ظاهر بي كابيتانو فقرة الرياضة.
ريح المساء غربة ناحت شمالي واني لحالي ها هب الدفا هبة ضحكة حبيبي مرت في بالي ليل البكاء ولا راجع حبيبي يسكن فؤادي غفل العمر والله وينك حبيبي تحفظ ودادي شو صار يا درب الهوى يا زارع قلبي التعب مش هم ما عدنا سوا ولا هم نبرق عالسبب المهم من بعد الغرق ننسى العذاب اللي مرق بعدك يا قلبي اللي احترق مغروم حرقة من لهب شو صار يا درب الهوى يا زهر قلبي التعب مش هم ما عدنا سوا ولا هم نبرق عالسبب المهم من بعد الغرق ننسى العذاب اللي مرق بعدك يا قلبي اللي احترق مغروب حرقة من لهب
مساء الخير، يسعد اوقاتكم مستمعينا وين ما كنتوا. اسبوع جديد وموعد جديد مع كابيتانو. البداية اكيد من بلدنا الحبيب سوريا واخر اخبار الرياضة السورية. اثمرت جهود الاتحاد العربي السوري لكرة القدم والاجتماعات التي عقدها رئيس الاتحاد السيد صلاح رمضان ونائبه السيد عبد الرحمن الخطيب مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قرار بإرسال وفد مشترك بين الفيفا والاتحاد الآسيوي لزيارة سوريا والاطلاع على الأوضاع فيها تمهيدا للسماح باستضافة المباريات الودية فيها. خبر سعيد للجماهير السورية التي انتظرت طويلا. انتهت الجولة الأولى من الدوري السوري الممتاز حيث كانت النتائج كما يلي: الوثبة يحقق الفوز الأول لهذا الموسم بانتصاره بهدفين لهدف أمام الطليعة. أهلي حلب يحرز الثلاث نقاط بانتصاره على الكرامة بهدف دون مقابل. جبل المدعم بالتعاقدات جديدة يحرز أكبر نتيجة في الجولة وينتصر بثلاثية نظيفة على حطين. الجيش ينتصر وبصعوبة على المجد بهدفين مقابل هدف في آخر مباريات الجولة. أما بالنسبة لمباريات الجزيرة والوحدة تم احتساب الفوز والنقاط الثلاث لمصلحة فريق الوحدة بسبب غياب فريق الجزيرة عن المباراة، وبعد الاجتماع الذي عقدته لجنة العقوبات والانضباط تم استبعاد فريق الجزيرة من الدوري الممتاز وهبوطه للدرجة الأدنى واعتباره خاسرا قانونا لمباراته أمام الوحدة وعفائه من الغرامة المالية بسبب ظروفه المادية. بنتين فيكم مستمعينا لأوروبا وآخر أخبار الدوريات الأوروبية. تم تأجيل الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي وذلك بسبب حالة الحزن التي يعيشها البلاد إثر وفاة الملكة إليزابيث. أما بأخبار الدوري الإسباني، ريال مدريد يحقق الانتصار الخامس على التوالي بعد تغلبه على مايوركا برباعية مقابل هدف، حيث شاهدت المباراة اثنين من أجمل أهداف الموسم بأقدام فالفيردي ورودريجو ليكون الريال هو الفريق الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى الذي حقق العلامة الكاملة في الجولات الخمس الأولى. برشلونة بدوره حقق الانتصار المنتظر على العنيد قادش برباعية نظيفة بتوقيع ديونغ، ليفاندوفسكي، فاتي وديمبلي على التوالي. يذكر أن المباراة توقفت في الدقيقة 82 إثر إصابة أحد المشجعين بوعكة صحية، واستمر الإيقاف ما يقارب النصف ساعة. التعامل مع الموقف كان بأفضل صورة، ومن جديد الكرة الأوروبية تثبت أهمية الإنسان والإنسانية، وأن النتائج والأهداف وحتى الانتصار ليسوا أهم ما في كرة القدم. أتلتيكو مدريد ينتصر بأربعة أهداف مقابل هدف أمام نظيره سيلتا فيغو، وإشبيليا يحقق انتصارا ثمينا أمام إسبانيول بثلاثة أهداف لهدفين. الدوري الإيطالي، الإنتر يحقق الفوز بهدف واحد بأقدام بروزوفيتش أمام تورينو، وبنفس النتيجة نابولي يحقق الانتصار أمام سبيتزا. الميلان يجمع النقاط الثلاث بانتصاره على سامبادوريا بهدفين مقابل هدف، وبنفس النتيجة روما يحقق المطلوب أمام إمبولي بهدفي ديبالا وأبراهام. بأخبار الجولة الثانية من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا، كانت النتائج كما يلي: يوم الثلاثاء سبورتينغ لشبونة يحرز الانتصار أمام توتنهام بالوقت القاتل بهدفين في الدقائق ما بعد التسعين. زيكو ودومفرايز سجلوا هدفي انتصار الانتر على فيكتوريا بلزن. ليفركوزن كان المسؤول عن مفاجأة الجولة عندما انتصر على أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد، وليفربول عاد لسكة الانتصارات بعد تغلبه على إياكس في الوقت القاتل برأسية ماتيب. أما في قمة الجولة أو في المباراة التي جمعت بايرن ميونخ مع ضيفه برشلونة، كان الانتصار لمصلحة أصحاب الأرض بهدفين مباغتين في غضون ثلاث دقائق وبعكس مجريات اللعب. بايرن ميونخ يتصدر مجموعة الموت التي تجمعه مع برشلونة والإنتر وفيكتوريا بلزن. أما في نتائج اليوم الأربعاء فكانت كما يلي: الميلان يحسب موقعته مع دينامو زاغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف. حلقة جديدة من مسلسل تعثرات تشيلسي الذي تعادل مع سالزبورغ بهدف لمثله. يوفنتوس يتعرض للهزيمة على أرضه وبين جماهيره بهدفين لهدف في مباراته اليوم التي جمعته ببنفيكا. وبثلاثية الثلاثي المرعب ميسي مبابي نيمار انتصر باريس على فريق ماكابيه. السيتي يحصد النقاط الثلاث في مباراته أمام دورتموند بعد الانتصار بهدفين مقابل هدف، حيث شهدت المباراة لقاء هالاند بفريقه السابق وتسجيل هدف على طريقة هالاند والامتناع عن الاحتفال. نابولي يواصل سلسلة النتائج الإيجابية ويحقق الانتصار بثلاثية نظيفة على مضيفه رينجرز الاسكتلندي. والريال يحقق المطلوب وينتصر على ضيفه لايبزيغ بثنائية فالفيردي وأسينسيو ليهيمن على المجموعة السهلة ويضمن الصدارة. حاليا حقق قاسيون مطلوب في مباراته البارحة ضد فريق لينكس في بطولة دوري الملك المقامة في مونتريال، وانتصر بستة أهداف مقابل ثلاثة، حيث سجل الأهداف كل من كينان زخو ثلاثة أهداف، خالد سارس هدف، إلي متري هدف، وجوليان حردان هدف. القاسيون يحتاج لانتصار واحد في مباراتيه الأخيرتين في الدوري ليحقق اللقب الذي يقترب أكثر فأكثر من خزينة القاسيون. المباراة القادمة ستكون ضد الفراعنة في ملعب كومبليكس سان لوران يوم الثلاثاء القادم الساعة 11 مساء بتوقيت مونتريال. كل التوفيق للجالية السورية. لهون بنوصل لختام الفقرة الرياضية كابيتانو، على أمل اللقاء بالأسابيع القادمة مستمعينا. الفقرة الجاية راح تكون مع ناس بفقرة تريند. كنت معكم أنا ظاهر العيد، شكرا لاستماعكم وتظلوا بألف خير.
ليالي يامال الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
لك الحمد لله على السلامة، كيف كانت سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شيء خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقلي لي لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذير شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني. شكلي كان لازم أسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة، لك طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي. يا بي بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سان كان كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
سوبر مارشي بيبلوس بيقدم لغايتهم الأربعة: لوبيا خضرة بذرية ب$1.5 الباوند، الحامض العشرة ب$3.5، طحين الزمان $2 ب$5.99، ستيك دو سورلونج ب$6.5 الباوند، جبنة عساوي فاكيوم فينيسيا ب$8.99 الباوند، وترين دو دان سومي ب$7.5 الباوند، وبازيلا مجلدة من سدار كيس كيلو 750 جرام ب$5.5.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
نيسان جابرييل جان تالون بيقدم خلال ايفينمون فيفي لاكسيون سنترا 2022 ان لوكاسيون على 24 شهر ب $61 بالاسبوع مع 14.95 داون بيمنت. الكيكس 2022 ب $62 بالاسبوع، لوكاسيون 24 شهر مع 16.95 داون بيمنت. والكاش كاي 2022 ب $67 بالاسبوع، لوكاسيون 24 شهر مع 19.95 داون بيمنت. احجزوا سيارتكم اليوم عند نيسان جابرييل جان تالون على 3500 جان تالون ويست 514-509-7777 او nissangabrieljantalon.com.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة احلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
مشروع التاج السكني بمنطقة هانسيك الحيوية بالقرب من كورنيش فلوري ومحلات أدونيس والمارشي سنترال، والمخدم بالطريقين السريعين 15 و40. شقق مثالية فاخرة تتناسب مع جميع الاحتياجات من غرفة نوم وحتى 3 غرف نوم. ارتفاع الأسقف 9 أقدام مع عازل للصوت بين الشقق. للمزيد من المعلومات الاتصال بالسيد جوزيف قبعين على الرقم 514-969-6929 514-969-6929.
ألف وبوباية على مرصاص ومحاية، أنا بكتب على اللوح وأنتو بتقروا وراي.
مدرسة اللغة العربية برعاية مارفران السريان كاتوليك بلافال تفتح أبوابها للعام الجديد 2022-2023 لاستقبال أحبائنا الصغار بمناهج دراسية جديدة وأساليب تعليمية متميزة. للاستعلام والتسجيل الاتصال بلينا خوري على الرقم 514-641-3796 514-641-3796.
لمن لديه الرغبة في العمل، بولونجري ومخبز طيب بحاجة لموظفين، عجان، تقني آلات وعمال تعبئة. للمهتمين الرجاء الاتصال على الرقم 514-862-5832 5 أنكادر 5832.
مستمعينا من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من مونتريال، من إذاعة الشرق الأوسط، برنامجكم سوري الأول ليالي يمان الشام. كملين معكم فقراتنا وموعدكم صار مع ترند معي أنا إناس عامش. من منصات التواصل الاجتماعي اليوم كان أو هالكم يوم كان في خبرين هن اللي مسيطرين على منصات التواصل الاجتماعي. الخبر الأول هو انهيار مبنى في العاصمة الأردنية عمان. ارتفع اليوم عدد الضحايا ل 9 وفيات مع استمرار محاولات الوصول للمحاصرين تحت الأنقاض. ما زال الشارع الأردني يعيش على أعصابه في أجواء من انتظار ورعب وترقب بعد انهيار عمارة سكنية كبيرة وسط العاصمة عمان في منطقة الويبدي. وسط معلومات رسمية بتشير إلى وجود المزيد من القتلى والمصابين. علقت الصحفية جمانة مصطفى على تويتر قائلة أنه انهيار إداري وانهيار رقابي وانهيار في ضمير أحدهم أو أكثر من حدا، لعلها بعض العوامل اللي أدت لانهيار المبنى السكني المكون من 4 طوابق في جبل الويبدي في عمان فوق مبنى آخر. هالمبنى السكني انهار وانهار بعده مبنى بجواره. كلا المبنيين، أو الجدير بالذكر أنه كلا المبنيين موجودين بالانحدار الطبيعي الحاد لسفح جبل، ما يجعل الوصول للمبنى لعملية الإخلاء مهمة صعبة. في الطابق الأرضي أيضا من المبنى الثاني تم الإشارة إلى أنه في حضانة منزلية غير مرخصة تديرها إحدى السيدات في الحي. ما زالت أجواء الانتظار والرعب والترقب تخيم على الشارع الأردني. أيضا ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي، وتصدر اسم سيدة لبنانية تدعى سالي حافظ الترند بعد تداول مقطع فيديو لها أثناء اقتحامها مصرف في بيروت، مصرف بنك والمهجر في بيروت، برفقة عدد من الأشخاص من أجل الحصول على وديعتها المحتجزة لدى المصرف لتوفير علاج شقيقتها المصابة بمرض السرطان. ظهرت سالي في الفيديو هي تقوم بالتهديد بشكل جاد بإحراق نفسها وبعض الموظفين إذا لم تحصل على الأموال التي أودعتها في البنك. وأخرجت سالي حافظ مسدسا كان بحوزتها، طبعا فيما بعد عرفنا أنه مسدس بلاستيكي، هددت به المتواجدين في البنك من موظفين وعملاء. غادرت سالي البنك بعد حصولها على 13,000 دولار ونحو 6 ملايين ليرة لبنانية من أموال قالت أن أودعتها وأرادت استعادتها من أجل علاج شقيقتها. نشرت سالي المقطع عبر الفيسبوك وعلقت عليه كاتبة: أنا سالي حافظ اللي جيت اليوم على بلوم بنك لأخذ وديعة أختي اللي بتموت بالمستشفى. أنا لا فتت لأكل حق حدا وما عملت شيء، أنا فتت أخذ حقي، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. تفاعل عدد كبير من نجوم لبنان مع قضية سالي حافظ، أبرزهم إليسا، رغب علامي، دليدة خليل، وسيرين عبد النور، وماجي بغصن، ومايا دياب، وغيرهم اللي دعموا سالي عبر تويتر مشيدين بما فعلته لإنقاذ حياة شقيقتها وأخذ حقها بالقوة. خبرنا الآخر من السعودية، أيضا تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأنه بمدينة الملك عبدالله الطبية في السعودية حالة وفاة دماغية لشاب في المستشفى ساهمت في إنقاذ 5 حالات حرجة عبر التبرع بأعضائه. وكتبت مدينة الملك عبدالله الطبية السعودية الموجودة في مكة على حسابها بموقع تويتر أن حالة وفاة دماغية أنقذت 5 حالات، وأوضحت أن الحالات اللي جرى إنقاذها هي زراعة قلب لطفلة بعمر 10 أعوام، زراعة الكلية اليمنى لطفلة بعمر 14 عام، الكلية اليسرى لمريض بعمر 38 عام، زراعة كبد لسيدي بعمر 60، وزراعة رئة لفتاة بعمر 20 عام. موضوع التبرع بالأعضاء هو موضوع شائك طبعا. هون يمكن بالمستشفيات بيطلبوا لما بيموت المريض سريريا أو دماغيا بيطلبوا من الأهل،
هو إذا كان عنده يعني بيحط لما يعني بيعمل الكرت الصحي إنه بيحط أنا بدي أتبرع بأعضائي. على هالأساس لما بيموت أساساً بياخدوا منه. أنا الحقيقة بشجع كتير، أنا يعني شخصياً بشجع كتير هالشهاد. تصوري شخص واحد أنقذ خمس أشخاص. يعني الإنسان يلي عم يودع الحياة ليش ما يفيد غيره بإنقاذ غيره من الموت يعني، أو من أمراض مميتة يعني. كل التحية لهالشخص يلي تبرع فعلا. ما بعرف إذا تبرع ولا هنن أخدوا من هالشي هذا.
حسب الخبر أنه تواصلوا مع أهله
وهنن
وأهله يعني. قالوا أنه إيه هو تارك مثل وصية أو شيء، يمكن بالسعودية أو بالبلدان العربية مختلف التعاطي في الموضوع. أنه هي شغلة جديدة أنه حدا يتبرع بالأعضاء. هون يمكن شوي متداولة أكثر أو العالم بيتعاطى أكثر. بس هنيك أنه تواصلوا مع الأهل والأهل قالوا لهم أنه إيه
يعني هون اختيارية. ولكن أنا بالنسبة إلي ليش بشجع هالشي هذا؟
لا ليش لا يعني أنت خلص الجسد مات والروح خلص طلعت، فأنه هذا الجسد رح يتحلل بالأخير رح يكفى. ليه ما بتفيد
حدا غيرك تنقذ غيرك؟
خصوصا أنه في أطفال في عمر 10 و14 وفي صبية بعمر 20 يعني بعدهم بأول عمره،
وحالات صعبة يعني حالات مميتة يعني.
خبرنا الأخير من منصات التواصل الاجتماعي من شركة مارفل. تم الكشف عن تفاصيل فيلم مارفل الجديد كابتن أمريكا نيو وورلد أوردر أو كابتن أمريكا النظام العالمي الجديد. رح يكون من بطولة أنتوني ماكي وبتوقع صدوره مع بدايات عام 2024. المشكلة بهذا الفيلم أو المختلف بهذا الفيلم هالمرة هو ظهور بطلي إسرائيلي للمرة الأولى في أفلام مارفل. تحمل هاي الشخصية اسم صبرا وستقوم بدورها الممثلة الإسرائيلية شيراهاس اللي بتظهر للمرة الأولى في أفلام مارفل. على الرغم من أنه من أنها شخصية جديدة على عالم مارفل السينمائي، إلا أنه شخصية صبرا هي أحد الأبطال الخارقين الموجودين بقوة في مجلات الكوميكس اللي بتستمد منها مارفل أفلامها. من عام 1980 ظهرت هاي الشخصية بمجلات الكوميكس أو القصص المصورة. ووفقا للكوميكس سبق أن دخلت صبرا في صراع مع شخصية هالك الشهيرة لأنه اعتقدت أنه إرهابي عربي. بالقصص المصورة أيضا شخصية صبرا تمتلك قوة خارقة كرستها لخدمة الموساد الإسرائيلي، وتتميز بردائها الأبيض ووشحها الأزرق المثبت حول رقبتها بنجمة داود، ويعتبر زيها تمثيلا للعلم الإسرائيلي. بالمقابل طبعا تعرضت استديوهات مارفل لانتقادات واسعة للمقاطعة ودعوات للمقاطعة على خلفية تصديرها لشخصية إسرائيلية ومحاولة تبييض الكيان الصهيوني، تبييض صورة الكيان الصهيوني بدعم هاي الشخصية وتصويرها على أنه بطلة خارقة، بالرغم من أنه من ارتباطها بالموساد ودعمها للجيش الإسرائيلي اللي ارتكب العديد من المجازر في فلسطين المحتلة. جدير بالذكر أنه الإعلان عن اسم الممثل الإسرائيلي كان بعشرة الشهر الجاري أو 10 أيلول، وجاء قبل أيام من ذكرى مذبحة صبرا وشاتيلا اللي بتصادف 16 أيلول من كل عام. وهذا الشيء اعتبروا العديدين أنه مثل استفزاز بهالتوقيت هذا. أخبارنا من منصات التواصل الاجتماعي بتكون خلصت لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. أنا بكون معكم الأسبوع القادم، لكن خليكم معنا، فقراتنا لسه ما خلصت ولسه بعد عنا أو جعبتنا مثل ما بقولوا العديد من الفقرات. بعد شوي مع زميلتي هند في حوار مفتوح، هل يحق للأهل الاطلاع على الحساب البنكي للأولاد بعمر 14 أو لا؟ خلينا نشوف.
الحمد لله على السلامة، كيف كان سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شيء خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقليدي لكان ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذير، شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني، شكلي كان لازم أسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة، لك طلع الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي يا بي. بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سان كان كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
أنتم الآن مع هند لطفي وفقرة الحوار مفتوح.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. وصلنا لفقرة حوار مفتوح. اليوم الحوار رح يتمحور حول أحقية الأهل بالاطلاع على الحساب البنكي لأولادهم بعمر 14 سنة. لما بيشتغلوا الفتيان والفتيات، خلينا نقول من 14 ل 16 سنة، بفترة الصيف أو الويكند بيفتحوا حساب بالبنك، وحسب القانون الكندي ما بيحق للأهل أنهم يطلعوا على حساب أولادهم. كيف بتشوفوا هالشي؟ هل حتى الأولاد نفسهم بيعرفوا القانون تماما؟ وحسب التربية بكندا بيتعلموا انه الاهل ما بيحق لهم الاطلاع او التصرف برواتبهم. هل هالشي هذا بيعني الاعتماد على النفس، تدريبهم على التصرف برواتبهم بحكمة؟ شو الاولاد يلي ما بيعرفوا كيف يتصرفوا، كيف يدفعوا مثلا فواتير شغلات بحبوا يشتروها؟ بترافقني زميلة إيناس عامر، رح فيكي مرة تانية إيناس بهالحوار. خلينا إيناس ناخد أول اتصال ونسمع رأيك. ألو، مساء الخير.
مساء الخير هند.
أهلا وسهلا بأروى. تفضلي أروى، هل برأيك، ما بعرف كيف القانون الأمريكي عندكم، بس القانون بكندا ما بحق للأهل أنهم يطلعوا على حساب أولادهم بحد يعني بعمر 14 سنة؟
مساء الخير إليك ولأيناس. بالفعل الموضوع بتطور في يعني ممكن يكون في جدل كبير. يعني أنا معه وبقدر أتفهم الـ يعني الأهل اللي كمان مالهم مع هالموضوع. أنا مثلا برأيي يعني المراهق، بدي أقول لأنه 14-15 يعني مالهم أطفال مراهقين. أنت لما مثلا بتعطيهم خرجية، لما ولدوا الواحد سواء فتاة أو صبي بتعطيهم خرجية، ما عم تسأليهم أنت شو عم يعملوا بهالخرجية، أعطيتيهم خرجية وهن عم يروحوا يتصرفوا فيها. فأنا من هون بفهم يعني هالنقطة أنه it's okay. فهدول صحيح عم ياخذوا هالراتب، عم يحطوا الأهل ما عنده اطلاع شو عم يصيروا، يعني بهالعمر أصلا ما حيكونوا عم ياخذوا مصاري كتير. وأنا كأم أو يعني كوالدة أو يعني شو حيقدر أعرف أنه إذا اطلعت على حسابهم؟ مثل ما برجع بعد لك انه كاني عطيتهم انا خرجيه وما عم بسالهم انتوا شو عم تعملوا بهالخرجيه. بس كمان بشغله ثانيه بشوفك كانهم عم يعلمون يمكن على نوع من التمرد، انه انتوا الاهل ما لكم علاقه فيني. يعني مثل ما قلت لك في نوع من النقاش والجدل هيك موضوع، يعني كانه الطفل او المراهق عم يصير يتعلم انه انا انتوا كاهلي ايه بس انتوا ما لكم علاقه، يعني خلص انا أهل. فأنا بشوفها من هالطرفين. يمكن هذا كمان لازم وعي الأهل يكون كثير كبير ويكونوا يعلموه، يمكن تشتغل وتجمع شوية مصاري، أو يعني يمكن كمان بيعود للأهل.
أكيد أكيد. شكرا لك وأهلا وسهلا فيكي. شكرا لك. شو رأيك إيناس؟ هل أنت يعني أنت بنتك على وشك بعد سنتين يمكن؟
بنضبط العلاقة معه من هلا نشوف بعدين وين المقدار.
حتى ما بيحق للأهل يطلعوا على الملفات الصحية لأولادهم بهالعمر هذا.
أنا بحسها هاي شغلي هلا نحن
غريبة على ثقافتنا شوي.
غريبة كثير على ثقافتنا. بس أنا هلا مثلا بحترم طريقة التعاطي هون بكندا، بحترمها أنهم بيعطوا أو بيحسسوا الولد منه
بأهميته،
بعمر مبكر، بأهميته، باستقلاليته، بقدرته على أنه هو يكون مستقل ماديا، بيتعلم بيتعود لما بيكبر. ما بتصير هاي الشغلة غريبة عليه. يعني نحن كنا نحس باستقلالنا المادي بعد ما نخلص جامعة ونتوظف، نلاقيها واو انه انا قادر اني انا اصرف لحالي او هيك. بس كمان في انا بحس هاي الامور بتعمل احيان شرخ. يعني مثلا انا بنتي عمرها 14 سنة، على فرض انه هي اشتغلت بالصيف وحطت دخل بي او حطت مصاري بحسابها بالبنك، انا كأم حسابها بالبنك هدول لها مصرياتها. بس احيانا انا لازم اشوف بنتي وين عم تصرف، لانه في شغلات بتصير نحن ما بنعرف فيها، او هن
الولد بيكون يعني غير
حساس. يعني بعمر حساس ممكن يكون عم بيتعرض للابتزاز مثلا. يعني هاي وحده من الشغلات اللي بتصير الاستزاد الالكتروني قدام مثلا هلا خطره هاي الشغله بفوتوا الاولاد على حسابات بيشوفوا عالم بيحكوا مع عالم غرب عن طريق الالعاب فممكن يكون ولد عم بيتعرض لابتزاز الكتروني ممكن يكون عم بيحول مصاري اللي موجوده بحسابه ل على فرض انه المصاري مناح عم بيحولهم لحد عم يبتزوا طب انا اذا ما عرفت كيف ممكن ساعده مثلا هاي نقطة النقطة الثانية انه انا عم بيتعزز الشعور عند الولد بانه انا مصرياتي الي في نوع الملكية هذا
هاي النقطة الكتير مهمة
عن جد انه في هاي نوع الملكية اللي كمان تعمل شرخ بالعيلة
النوع من الانانية كمان
تماماً.
بتصير
تماماً.
يعني ما بعرف انا بمفهومي يمكن انا هيك تربيت انه انا وعائلتي الحساب مفتوح يعني مبين معروف بنتي بتعرف قديش في بالبنك انا بعرف قديش ما يعني ما بسعى لاني شوف لكن انه بين العائله الوحده الاولاد والاهل شيء ما في له حاجز يعني مفروض يكون فهيك بتعلم الولد انه انا مساعدة أهله أو يعني أنه أنا إذا بدي مثلا الأهل احتاجوا لشيء أنا يعني ممكن أني ساعدهم حتى لو مبلغ بسيط قديش هي الشغلة يعني مثل ما قلتي كلمة كتير عميقة أنه بتعمل شرخ بين وتعلم شوي على الأنانية
تماماً.
أوكي صحيح مثل ما تفضلت مدام أروى أنه عم نعطيها الخرجية نحن هون الخرجية أنه بتجي من الأهل وليس من تعبه أنه أنا ممكن تكون خرجية قليلة أو كبيرة على حسب الأهل ما بيعطوا لكن الراتب بيكون مرات منيح يعني ممكن يشتري فيه شغلة كتب مدرسة أو لعبة هو بيحبها يعني خلينا نسمع رأي المستمعين إيناس ألو مساء الخير أهلا وسهلا فيك مساء النور شو رأيك هل بحق لهم الأهل أنهم يطلعوا على على الحساب البنكي لأولاد بعمر ال 14 سنة
أنا بدي أقول بس مثل بأحد الأيام جمال الشام على يعني أحد البرامج طرحت موضوع طرحت سؤال حدث فيه حول إذا كان الولد معطى على علامات جيدة بالمدرسة أقول ممكن نعم سيكون موقفنا كان أحد المستمعين المتصلين قال جملة لحديتها بعد حاجة بنفسي أنا أنه أنا بتعامل مع الولد مع ابني إذا ما بتعطيني ما بعطيك انطلاقا من هذه الكلمة أنا بدي أقول أن الولد عم يتعرض لظروف أكبر من الظروف اللي مفترض يتعرض التي يتعرض لها خصوصا بهذا المجتمع وهلا ذكرتوا أنتم بعض الأمثلة من هذا الموضوع يعني أنا إذا ما أعطيته للولد حكما هناك 50,000 واحد من اللي بيوزعوا الدروغ واللي بيوزعوا المصاري واللي بيعطوا تليفونات ليغروا الأطفال موجودين بالشوارع إذا كنت أنا ما عم رافقه للولد وعم قدر ظروفه للولد وعم بدرس وضعه للولد وبعرف شو سبب تقصيره للولد أو سبب تخلفه عن بعض الأمور هون ساعات بكون المشكلة عند الأهل مش عند الولد لا سبب أنا برأيي وحدث اقترحتي من سؤالك هلأ أنه هل بحق إلا للأهل يعني كلمة الحق بالنسبة للأهل أنا مش موافق عليها إطلاقا لأنه لكل إنسان حق الطفل له حقوق الخاصة وبالتالي لا يجب أن نعتدي عليها من خلال أن نحن كأهل إما حق أن نطلع أو لا نطلع أنا كيف ممكن أفسر الموضوع هذا بأن الولد نحن مهمتنا الأساسية بتربيتنا للولد أن ننشئ من الولد إنسان مفكر وإنسان عاقر وإنسان راشد يعني عمليا كل هذه العوامل اللي بتساعد للولد انه ياخذ قراره بمصيره لوحده ياخذ قراراته لوحده تكون قراراته ناتجه عن شخصيه عنده هالشيء يعتمد بالنسبه للاهل على قاعده بينه وبين الولد هالقاعده هاي لازم تكون قاعده الوعي قاعده الصراحه والمباشره مع الولد من خلال طرح المواضيع بشكل صريح وبشكل علمي وبشكل عقلي بعيد كليا عن شيء اسمه عاطف يعني انا بس بدي اعطي ولدي مصاري انا بدي اقول له روح حطهم بالبنك صمودهم بالبنك هيدي المصريات وهذا اولاد مثلا اولاد ولادي حافظين مثل هلا حاليا بعمر 16 سنه وعمر 13 سنه القرش الابيض ليومة الاسود كم مره تذكرون فيها هاي مهم عشي انه انا عم بحاول ارشدهم للاولاد وين ممكن تحطوا اموالكم وعلى اي اساس حتى اذا انا اعطيتهم مصاري بكل بساطه بقول لهم خبروا امكم وبيكم انه من وين اجى هذا مصدر المصاري نحن هون عم نراقب نحن هون عم نرشد نحن هنا نحدد طريق نلاقيه طريق هين. لهالسبب أنا ما بحق إني أطلع لا على رفيع الولادي ولا رفيع الولادي الولادي إذا إجل مكيتي ولو بعمر 14 أو 10 سنين، لأنه عندهم خصوصيتهم عندهم حقوقهم الخاصة والكل ما يجب أن نعتدي عليها، لا بحجة أن نحن أهل ولا بحجة أن نحن يعني والدين وغيره وغيره وغيره، بل بالعكس نحن بدنا ندفع الولد هو يجي أين بابا. ممكن تعطيني رأيك بهذا الموضوع بقصة البنك بقصة المكتوب اللي جيني بقصة اللي أنا عم بتعرض له بالمدرسة؟ نحن بس نوصل الولد لهذه المرحلة هاي اللي هو يقرر يستعين فينا، هون ساعتها ممكن دورنا دور إيجابي وبنفس الوقت مساعد للولد. نتيجة جواب على السؤال هو
صحيح سيد وليد، عذرني إذا قاطعتك، لكن نحن يعني ما بنتوقع هالمثالية الكاملة مع الأولاد. قديه الأهل بيحاولوا بيكون عندهم 3 أولاد، 2 مظبوط، ولد بيطلع مسرف، ولد بيطلع غير مهتم بالمصاري. هل اللي عم تحكيه حكي مظبوط 100%؟ ولازم يبدا من الصغر مع الاولاد بيتعلموا تدريجيا لحتى نقدر نحن ما يكون لنا الحق نطلع على حسابهم البنكي، لكن في اولاد ما بنعرف كيف بينجروا. يعني مراقبه الاهل بتصور بعمر ال 14 يعني ما بعرف يعني انه ضروريه
صار 14 سنة بالمجتمع اللي هم صاروا بيفهموا اكثر منا بالعلاقات الجنسيه، صاروا بيفهموا اكثر منا بالعلاقات الماليه، صاروا بيفهموا اكثر منا بتحديد اي سياره بدهم يشتروا واي سياره افضل من سياره ثانيه. نحن دورنا كاهل، ومن زمان انا طرحت بالاذاعه عبر اذاعتكم وعبر برنامجكم انه السؤال الاساسي هو هل الاهل مؤهلين فعلا للتجاوب مع اولادهم، لفهم اولادهم، لارشاد اولادهم؟ لانه نحن اساسا جينا من مجتمع ما رح أقول متخلف، بل بالعكس نحن جينا من مجتمع المنطلقات تبعت العقلية تبعت مختلفة كليا عن هذا المجتمع اللي نحن فيه. يعني عمليا يجب نحن أن نترافق مع الأولاد، يجب علينا نحن نتكيف مع الأولاد، مش نتكيف نخضع أو نتنازل أو نتراجع أو نتخلى، لا أبدا، نحن علينا نتكيف أنه نتفهم الظروف اللي عم يمر فيها الولد. لودا على الملاحظة الأخيرة اللي حضرتك تفضلتي فيها أنه في ولد كذا ولد كذا، أنا بقول أن الولد اللي بيختلف عن الولد الثاني هي نتيجة الظروف اللي عم تحيط بالولد، إن كان على المستوى العائلي أو على المستوى الخارجي بالمدرسة أو بالمجتمع أو بالبيت. نحن بنعرف ونحن بعقليتنا بالأنكونسينس عنا بالعقل الباطني عنا أنه نحن الولد الكبير الذي نعتمد عليه هو الكبير بالبيت هو بيتحلنا هو كذا، وبالتالي اهتمامنا عم يكون بالولد الكبير أكثر من اهتمامنا بأخواته. ونحن مرينا بهالتجربة هاي، مرينا بهالظروف، ونعرف النتيجة السيئة والحسنة بنفس الوقت. لهالسبب الولد اللي بيختلف عن خيه بدنا نشوف شو هي عناصر الاختلاف حتى نقدر نزيلها ونقدر فعلا نحط الولاد بالمستوى الواحد. هالشيء لا يعني انه ممكن ننجح، لأن العملية عملية مستمرة ومتواصلة ما تنتهي لا بيوم ولا بشهر ولا بسنة، والمرافقة والمراقبة والإرشاد بده يضل مرافق حتى لو كبروا، لأنه محتاجين هم الاستشارات وتجارب هم أساسا ما مروا فيها ولكن نحن مرينا فيها ممكن تخدمهم ممكن تقدمهم للمساعدة. لهالسبب على الأهل أنه يعرفوا أولادهم وين، يعرفوا حقوق أولادهم وين، حتى ما يقدروا الولاد يتمردوا في النهاية على العين. أو مثلا بعض الناس اللي بتخبي على أهلها اللي ممكن تصرف مصاري بدون ما تخبر أهلها أو يجيها مصاري بدون ما تخبر أهلها، لأنه فعلا الولد يتعود من الأساس على أنه يعمل عملية متوارية بشكل أنه خايفين من أهله، خايفين يزعلوا من أهله، خايفين أنه يقطعوا عنه المساعدة أو. يعني سبب أنا برأيي الموقف الأساسي هو للأهل بأنه يجب أن يتعلموا مع الأولاد كيف ممكن يطوروا سوا مع بعض، كيف ممكن يتفاهموا من يتنسوا، ولكن بدل الحفاظ على حق الولد وإن كان طفل حتى عمره 5 سنين 6 سنين إيه حق أنه يتطور بشكل مستقل بمساعدتنا وليس بسلطتنا عليه.
شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو مساء الخير.
مساء الخير هند، كيف حالي؟
أهلا وسهلا فيك. أهلا سامي. أهلا سامي،
الله يخليك.
يعني اليوم محلك فاضي.
الله يخليكي، ماشي الحال. يلا رح نلتقى بعد شوي
إن شاء الله.
بدي يليك على جواب لهالسؤال هند، أنه أطفالنا اليوم هن شباب المستقبل، فبالتالي ضروري جدا تكوين صداقة معهم. يعني نحن لما نقدر نكتسب ثقة أولادنا، الثقة تنبنى ما بيننا وبينهم وبالاتجاهين، هذا بيكون فيه خير للطرفين. يعني ما في زوم نهائي انه انا اجي ابحث انه هل يا ترى انا اطلع على حساب اولادي انه اذا اولادي عندهم مشكلة لازم يرجعوا لي. ونفس الشيء تماما انا اذا عندي مشكلة اولادي نتناقش مع بعضنا وحتى لو هن بعمر الـ14. لهالسبب انا بشوف انا بعطي من خبرة شخصية او من شيء وضع مرينا فيه. انا كل ولد من اولادنا لما وصلوا لعمر 18 سنة كان عندهم حساباتهم بالبنك لحالة وكان عندهم من 18 سنة كارت كريدي لحالهم. علمتهم انه يكونوا يحملوا مسؤولية، يعرفوا انه كيف بيجيون عروضات انه كارتات كريدي، بيجيون حسابات، بيجيون مجد كريدي. لازم الولد يكون في عبارة عن احترام وفي ثقة ما بين الاهل والاولاد. هون ما بيعود في ضرورة انه نحن نفتش بحساباتهم انه اذا عندهم هن مشكلة رح يرجعوا لنا، واذا نحن عندنا مشكلة كمان هن نحن بنرجع لهم كمان. يعني
دور الاهل برأيك مهم كتير
100%. وما لازم ننسى، ما لازم ننسى نهائيا، يعني انا ما بحكي موضوع مثاليات، اولادنا اليوم هن شباب وصبايا بكرة. لهالسبب انا بشوف انه لازم يكون في ثقة بين الطرفين حتى يقدروا يتابعوا هالحياة هاي. وشكرا لسؤالك.
شكرا لك.
وتحياتي لأنيس وظاهر، لإناس وظاهر. يلا سلامات.
شكرا.
الله معك. مع السلامة. شكرا.
إناس يعني رح نختم، بعتذر من كل اللي عم يتصلوا فينا، الوقت صار ضيق. بالختام بتوافقي انه سيد وليد وسامي انه دور الاهل قد ايه مهم يعني من البداية؟
اكيد هند، هلق بالتعاطي مع الاولاد، يعني هي الفكرة الاولى انه بناء ثقة وبناء تعاطي صح وتعامل صح، انه مثلا نكون اصدقاء قبل ما نكون سلطة اب وام، نكون اصدقاء اكثر من يعني خصوصا بهذا العمر، ان اساسا بيكونوا هربانين من شيء اسمه سلطة وقرارات وهيك، ف
ومواعظ هي بكرهوها مكروهة.
فلا انه يكون واحد صديق لهم اضبط، بس بظني مع انه في لازم يكون في حذر بالتعامل خصوصا بهذا العمر. الشرخ اللي عم بحكي عنه انا مش بسبب القيمة المادية او حساب بالبنك، الشرخ اللي عم ينحكى عنه هو القيمة المعنوية لهذا الموضوع. يعني بتشوفي بعدين لقدام شوي لما بتنبنى شخصية الولد بناء على انه يحق ولا يحق، وانت لك وانت يعني حلو يعرف اللي له واللي عليه، بس هذا البناء بيترك احيانا اثار بنشوفها عندهم هن، انه بالتعامل المادي، بالتعامل المادي بيكونوا انانيين، بيكونوا بخلاء، بيكونوا انه هدول مصرياتي انت ما دخلك فيهم. لما بيكون فعلا مبني صداقة ومحبة بين الأهل وهاي العلاقة الرابط بيكون قوي، يمكن هاي الشغلات بتخف. بس حتى موضوع السجلات الطبية أنا بشكل شخصي ماني مع، أنا عمري بنتي عمري 14 سنة ما بيسوى أطلع على السجل الطبي لأعرف شو عندها. يعني فيني هيك بس أوجز بدقيقة شغلي مرة مرقت علي من صديقة، بنتها بعمر 16 دخلت المشفى ودخلت بمشكلة كبيرة، وراحت الأم على المستشفى مو عارفة بنتها شو بها، وما كانوا يقولوا للدكاترة لأنه سألوا البنت، قالت لهم ما بدي أخبر على ماما.
هو مشان هيك
بعد أسبوع البنت قررت تخبر أمها أنه هي طلعت ناخذ جرعة زائدة مثلا، متعطيه جرعة زائدة مع رفقاتها من جرفين، هم تعطيه جرعة زائدة. طب أنا كأم ما بحق لي أعرف بنتي شو بها بالمشفى؟ يعني هاي نقاط كثير بتحسي حتى
صحيح
بتعمل
صحيح
مشكلة بالعلاقة بين
صحيح،
حتى شو من كان مبني بيجي منه بهالتدخل.
والسبب إناس هو النقطة اللي منرجع لها مثل ما قال سامي وسيد وليد، عدم الثقة المفتوحة بين الأهل والأولاد. ليش أنا بنتي تروح تقول للمستشفى وما تجي تقلي الحقيقة؟
لأنه في قانون، لأنه هن مخبرين القانون.
أيوة
أنه مشكلة إيه؟ الثقة بين الأم ممكن الأم يعني هاي الصديقة
أنه في خوف، يعني خوف من الأهل ردة فعلهم.
تماما إيه؟ في تعامل حلو بينه وبين بنته، بس هي في قانون، فهني لما بشوفه أنه القانون أيوة فوق الجميع أو القانون فوق الأهل، فلا أنا بلتزم بالقانون لبين ما شوفه أنا شو بدي أعمل. أحيانا هو يسيف ذو حدين.
صحيح صحيح. مساء الخير عصام.
مساء الخير هند. مساء الخير.
عندك إيناس تعليق؟
إيه؟ أنا بوافق إناس وبوافق السيد وليد وسامي، هدول اللي سمعتهم على كل شيء. أنا بس بدي أذكر قصة أنه إذا الواحد ما كان قريب من أولاده ممكن يضيع الولد، لأن أنا عملت حساب، قالوا لنا بالمدرسة عمل حساب لابنك كان عمره 14 سنة، عملنا له حساب. بعد ما في شهر زمان تفاجأت أنه ابني شوي الآن عم بقرب منه كذا، قال لي في واحد قال لي بتعمل مصاري بسرعة. قلت له شو وفاته؟ قال لي ايه، راح معه على البنك وعطى ما بعرف شو، اخذ منه كلمة السر، راح هداك عمل حلقة بيحط مصاري بالبنك،
سحب المصاري،
حط مصاري وهمية بالبنك عكرت ابني ورد سحبهم. البنك رحت انا راجع البنك طلع فيه 1260 دولار بدي ارجع سددهم للبنك.
اوف.
المهم قعدت مع ابني وفهمته، هلا صار بيعلمني بالمصاري لانه تعلم، يعني كانت ضربة قوية بس عرفت شلون.
يعني شوف، يعني هاي الحادثة الواقعية عم بتورجي قديه اهمية اطلاع الاهل على هالشيء.
كان هذا الشاب يعني يوقف على باب المدرسة ويلقط الاولاد يقول لهم هو فير لارجان غبيد، يعني يعني نعمل مصاري بسرعه ربح سريع واكيد وكذا، هو يفهمهم انه راح روح اعمل كذا يكون اخذ لهم مصاري. بعدين تمينا ندقدش عليه لقطنا يعني مع البنك لقطنا لانه اعطاني مواصفات وكذا.
بس اكيد ابنك اخذ درس وعبره وخبره من هال
اخذ درس، وهلا بتلاقي
منتبه اكثر.
منظم يعني،
يعني هي بتفيد وبنفس الوقت يعني خطره شوي.
لحقنا فعلا
لانه حكالكون يعني
ضروري الواحد يكون يعني في ثقة مثل ما قالت إيناس بين الولد والأب والأهل، ويكون في حكي صريح لحتى الواحد.
بس سؤال يعني، ولو أنه سؤال يعني خاص هذا شخصي شوي، إذا ابنك، إذا أنت فرضا احتجت لمبلغ، هل ابنك أوكي بابا هي حسابي خود
طبعاً
منه؟
طبعا ما بتتخيلي أنا حلو. ابني حاط مصرياته معي يعني
يعني مثلا هي العلاقة قديش
بدك
حلو.
بابا هلا هو عم بيشتغل وبيدرس، قديش بدك بابا خود؟ يعني بيقول له بدي مثلا 100 بيعطيك 500
حلو مثلاً. يعني هالشي هاد يعني الشرخ اللي كانت بتحكي عليه إيناس غير موجود يعني طالما
فكرتهم. هلا نحن لازم نستفيد انه نحن قاعدين عندكم بالبيت، لا عم ندفع ايجار ولا اكل ولا شرب، يعني هالمصريات هي نحن بنتساعد فيها.
يعني اكيد بالنهايه انه الاهل بدهم يكونوا على وعي كامل وكبير كتير طبعاً. بقوانين وانظمه هالبلد والتعامل مع أولادهم، لأنه فعلا نحن ثقافتنا شوي مختلفة، وكل يوم عم يمروا الأهل يلي عم يتعلموا أكثر من الأولاد، لأنه الأولاد عم بيشربوا هالمعلومات وهالقوانين وينفذوها بحذافيرها.
بعدين عم بيرافقوا عالم ما بتعرفي أحيانا
شو مين هنن بيكونوا،
بتلاقي أحيانا الولد بيصدق فيه أكثر ما يصدق أهله. فإذا ما بنيتي هالثقة بينك وبين أولادك بتخسريهم.
أكيد أكيد. شكرا إيناس، شكرا عصام، وشكرا لكم أعزائي المستمعين يلي فعلا آراءكم بتغني هالفقرة هاي. الفقرتنا القادمة من أعداد زميلنا عصام رح يحكي لنا على قامة من قامات سوريا بعد فاصل قصير.
لك الحمد لله على السلامة، كيف كانت سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شيء خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقلي لي لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذير شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني، شكلي كان لازم أسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة لك، طلعوا الجماعة عن جد بيحكوا لغات، لما بتتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفتي شي، وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي يا بي. بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي، سان كان كات ترواويت آن آن نف 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 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
نيسان غابرييل جان طالون بيقدم خلال ايفينمون فيفي لاكسيون سنترا 2022 ان لوكاسيون على 24 شهر ب 61 دولار بالاسبوع مع 14.95 داون بيمنت. الكيكس 2022 ب 62 دولار بالاسبوع، لوكاسيون 24 شهر مع 16.95 داون بيمنت. والكاش كاي 2022 ب 67 دولار بالاسبوع، لوكاسيون 24 شهر مع 19.95 داون بيمنت. احجزوا سيارتكم اليوم عند نيسان جابرييل جانتالون على 3500 جانتالون ويست 514-509-7777 أو nissangabrieljantalon.com.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معطولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات فلنا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
مشروع التاج السكني بمنطقة هانتسيك الحيوية بالقرب من كورنيش فلوري ومحلات أدونيس والمارشي سنترال، والمخدم بالطريقين السريعين 15 و40. شقق مثالية فاخرة تتناسب مع جميع الاحتياجات من غرفة نوم وحتى 3 غرف نوم. ارتفاع الأسقف 9 أقدام مع عازل للصوت بين الشقق. للمزيد من المعلومات الاتصال بالسيد جوزيف قبعين على الرقم 514-969-6929 54-969-6929.
لمن لديه الرغبة في العمل بولونجري ومخبز طيب بحاجة لموظفين، عجان، تقني آلات وعمال تعبئة، للمهتمين الرجاء الاتصال على الرقم 514-862-5832 514-862-5832.
هي البنت الوحيدة اللي انكتب لها الحياة بسرة العريقة. ولدت على متن باخرة كانت بتنقل العيلة من تركيا بعد خلاف وقع بين أبوها والسلطات التركية، وهذا الحكي كان عام 1912 بشهر تشرين الثاني. هالقامة اللي رح احكي عنها اليوم بتكون أمال الأطرش، بنت فهد الأطرش اللي كان مدير ناحية ديمرجي بتركيا، وأما اسمها عليا المنذر من بلدة شويت المتن بلبنان، وأخواتها فؤاد وفريد الأطرش المطرب والموسيقار الغني عن التعريف. لقبت باسم أسمهان وقت ظهرت مواهبها الفنية الغنائية، وقت كانت عم بتغني بالبيت وسمع الملحن داود حسني يلي كان بضيافة أخوه فريد، وطلب من فريد يناديله، فغنت أمامه وأعجب بصوتها وجمالها الطبيعي، وقال له كنت اتعهد تدريب فتاة بتشبهك بالجمال وبالصوت، وللأسف توفت قبل ما تنشهر، وبدي سميكي باسمها أسمهان. وهيك صار اسمها الفني أسمهان، وهذا الاسم مأخوذ من الكلمة التركية المؤلفة من مقطعين اسم وهان، المحرفة من كلمة خان وتعني الحاكم أو السلطان والجاه. بعام 1924 وبعد وفاة والدها اضطرت والدتها للتوجه مع أولادها لمصر، تحديدا على القاهرة، وكانت حالتهم كتير سيئة وعانوا من البؤس والفقر يلي أدى لاضطرار أمهم للعمل بالأديرة والغناء بالحفلات والأفراح الخاصة لإعالة وتعليم أولادها الثلاثة. طبعا طبعا مثل ما بنعرف انه اسمهان من عيلة عريقة وذات نسب بيعود لبيت الاطرش بسوريا جبل العرب تحديدا، وهي العيلة لعبت دور كبير وبارز بالحياة السياسية بسوريا والمنطقة، يلي كان ابرزهم سلطان باشا الاطرش قائد الثورة السورية الكبرى عام 1925 ضد الاحتلال الفرنسي. بلشت حياتها الفنية عام 1931 بمشاركة أخوها فريد الأطرش بالغناء بصالة ماري منصور بالقاهرة، بعد ما كانت اكتسبت خبرة من أما بحفلات الأفراح والإذاعة المحلية. بلش نجاحها يسطع بسماء الأغنية العربية بصوتها السخي والفياض بالشجو المرنان على قول كرم ملحم كرم، وبيقول كمان انه صوتها بيغني الاسماع وبيغزو القلوب. هذا الكلام بيعزو كمان للموسيقار محمد عبد الوهاب، ويلي بيقول انه اسمهان فتاة صغيرة لكن صوتها صوت امرأة ناضجة. تزوجت اسمهان عام 1934 بالأمير حسن الأطرش، فانتقلت معه إلى جبل العرب بسويدا بقرية عرة يلي كان مركز إمارة آل الأطرش، وأمضت معه 6 سنوات كأميرة للجبل وأنجبت طفلة وحيدة اسمها كاميليا. وبعد ال6 سنوات عادت لمصر وانتهت حياتها مع الأمير حسن الأطرش نتيجة خلاف، فعادت لمصر وعاد إلى الحنين لعالم الفن وبدأت تمارس الغناء ودخلت ميدان التمثيل السينمائي. فبعام 1941 مثلت أول أفلامها انتصار الشباب لجانب أخوه فريد، وشاركت مع فريد أغاني الفيلم. خلال التصوير تعرفت على أحمد بدر خان وتزوجت منه، بس هالزواج ما دام كتير. وبعام 1944 مثلت فيلم الثاني والأخير إلى جانب يوسف وهبي وأنور وجدي ومحمود المليجي وبشارة واكين، وسجلت فيه أحلى أغانيها، وشهدت نهاية هاي الفيلم نهاية حياتها على أثر حادث أليم أودى بحياتها وحياة مديرة أعمالها ماري قلادة عن عمر يناهز 32 عام. يذكر ان اسمهان كانت قد شاركت بصوتها ببعض الافلام كفيلم يوم سعيد يلي شاركت الموسيقار محمد عبد الوهاب الغناء بأوبيريت مجنون ليلى، وكمان سجلت اغنية محلاها عيشة الفلاح بالفيلم نفسه، وكمان سجلت اغنية ليت للبراق عينا بفيلم ليلى بنت الصحراء. والمعروف عن اسمهان انها ما حصرت تعاملها فنيا مع ملحنين وشعراء محددين، فكانت تتعامل مع الجميع مع اللحن والكلام الجميل، فغنت لمحمد عبد الوهاب ورياض الصنباطي ومحمد القصبجي وشقيقة فريد، بالإضافة لمكتشفة ومتعهدة داود حسني. من الشعراء اللي تعاملت معهم أحمد رامي، يوسف بدروس، الأخطل الصغير، ومأمون الشناوي، وبديع خيري، وبيرم التونسي. من أغاني المعروفة واللي هن نكتار رح نذكر بس هالغنية اللي بتقول ليالي الأنس في الجنة من الحان فريد الأطرش وشعر أحمد رامي. في فيينا برضو قلت الجنة أنا بحب الجنة. وهيك بتكون خلصت حلقتنا أعزائي، وكان معكم عصام النجم من البرنامج سوري ليالي مال الشام بفقرة قامة سورية. يسعد مساكم، إلى اللقاء الأربعاء القادم.
لك الحمد لله على السلامة، كيف كانت سفرتك؟
يا لطيف بتجنن. أول شي خليني أشكرك لأنك بعتني على سفريات مايسترو. يعني شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك، استقبال وسيرفيس لك، حتى سعر البطاقة روعة.
رح تقلي لي لكن ليش بعتك لعندهم؟
لا وحذير، شو حكيت معهم من لبنان وساعدوني. شكلي كان لازم أسمع كلامك من زمان.
يا ما قلت لك وما صدقتيني.
وكمان في شغلة، لك طلعوا جماعة عن جد بيحكوا لغات،
لما بتصل فيهم مرة بيردوا عليك باللبناني مرة بالسوري.
لسه ما شفت شيء وبيردوا بالحمصي والحلبي والجزراوي والأرمني والشامي يا بي. بوياج مايسترو متخصص بالسفر للدول العربية والشرق الأوسط والديستيناسيون سولي 554-3-8-1-9-9-9 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
وصلنا لفقرة التراث ومعنا الزميل نزار المجياني. سعد مساك.
مساء النور.
اليوم رح نتابع كمان الأمثلة الشعبية من حلب يلي تعتبر يعني من أكثر فروع الثقافة الشعبية اكتنازا وثراء. يعني رح نتابع يعني شو بدك شو محضر لنا اليوم من أمثلة شعبية من حلب وياريت نسمعها باللهجة الحلبية منك.
بدنا نحاول نضبط اللهجة.
أوكي تفضل.
المطبخ الحلبي مشهور بتنوع مأكولاته وغناها. فالحلبي بيقولوا على كل أكلة مثل معين لحد ما ارتبطت الأمثال بعاداتهم وتقاليدهم الشعبية. طبعا الأكل عند الحلبي لز يعني بيتمتعوا فيه لدرجة أنه
وأطيب أكل كمان
والمحاشي فبيظهر هذا على أمثالهم وتقاليدهم الشعبية. فمثلا بيقولوا ما بدي أنظر البقضي بدي طنجرة بقضي.
كيف نزار؟
لا بتقول
بدها ترجمة. هاي لا بدها ترجمة.
الأنظرة هو الحذاء طبعا. الحذاء اللي بيجازه اللي بيكون جديد ولميع ولا لا وتبيمشي بيصير طلع صوت فضل ما بدي انظر الزازة بدي تنجرة بعضه بدي أكل
بدي أكل بدي كباب بنجان.
بفضل طبعا طبخات على تانية مثلا يقولوا عشان أبيوات وأكل نزلابي مثل جنح الزنبوط.
كل واحدة بدها ترجمة. لا بليز ترجم لنا.
بيوات هي الأبوات.
ايه
الزلابية هي كمان أكلة حلبية. العجين اللي بيقلوه
بالزيت مقلية منيح يعني وهيك شكلها
مثل جنح الدبور يعني رقيق كتير يعني لا بده تكون رقيقة العجينة مثل جنح الدبور يعني
تغرش.
يعني بيقولوا مثلا العدس ليلو والبرغل مرجان ومجدرة البرغل ما بتلتاع إلا ببيوت الأعيان بتغزلوا
بالمجدرة بالبرغل.
بالمجدرة والعدس.
بس كتير مشهورة حلب المجدرة مع الرز بيعملوا أكتر من
بيعملوها بالرز أكيد
مع الرز.
يمكن الرز بتغزلوا الناس الأغنياء أو شيء.
إنه يعني بيمدحوها للأكل ما بتلتاع إلا ببيوت الأعيان يعني. مثلا بيقولوا اكلنا مثلا تغدينا عند ابو فلان كبة فرجلية الدهن للركب يا يوب
ياي كثير الدهن للركب يا لطيف.
مداعات البياعين كمان على الاكل كثير كمان طبعا البحث تاني بس انه بنادوا على البطيخ مثلا ارسق عسل يا بطيخ بنادوا او خوابي العسل يا بطيخ.
هي حلوه. ايه
تين بيقول بارد والعسل من تمه شارد.
هلا لحظه مو البطيخ باهل حلب بيقولوا له جبس؟
جبس
لا البطيخ هو البطيخ الاصفر.
الاصفر اوكي.
والله مثل ما عم نقول نحن الاقون.
ايه
الاقون. الجبس هو الاحمر. ايه الشمامه. البطيخ هو الاحمر. بيقولوا عن التين بينادوا البارد والعسل من تمه شارد.
تكون هيك دايخ على الشجرة الكوز التين الواحد.
في أطيب من هيك.
بينقف منه العسل.
طبعا في أكلات مرتبطة بالمناسبات والأعراس مثلا إذا ولد جاب لهم أكل بيقولوا له إن شاء الله باكل من زردة عرسك.
من
زردة.
زردة. أوكي.
زردة شو الزردة؟
هي اللي تبع الأوزي الزردة.
لا الزردة هي أكل حلوة بتبخو رز السكر والقطر وبحطوا له الزعفران والمسك بمسكو يعني أكله. بيقدموها بالأعراس الزردة هي. بيقولوا كمان بيناغولوا للطفل على التستيسي وتستيسي وعرسك يوم الخميسي بعزم لك أهل السراري بطبخ لك زردة وهريسي.
شو يوم الخميسي؟ شو
يوم الخميس يعني؟
الخميس الخميس أوكي.
كل الأعراس تصير يوم الخميس.
اي صح
الأعراس يوم الخميس طبعا. الكبة
هيك بيغنوا هلا بالخميس.
الكبة تحتل الحيز الأهم بالمطبخ الحلبي طبعا. المامونية والكرابيج هي كمان
على رأس الحلويات يعني.
على رأس الحلويات أكيد.
مامونية بالصبح أكتر شيء
طبعا.
بلغوا
المسامير الركب مثلا. بالغناء الشعبي بيقولوا مثلا ما باكل الكرابيج إلا بمية الصهريج.
ليش ما يعني شو يعني شو المغزى مية الصهريج؟
بين الضحك والتهريج باكل مية يا إخواني يعني. بين الضحك باكل مية الكرابيج بده مية كمان يعني تقيلة. طبعا الكرابيج تعطي هي نوع من الحلو يعني
بدون سكر
مع الناطف هذا بحطه
ايه بغطوها بالناطف بيأكلوها بده مية صهريج يعني.
ايه بده يعطش الواحد بعده.
بيقولوا على المشروب كمان بيقولوا العرق ما أبيضه بالكاس وما أسوده بالراس.
حلو والله هذا حلو.
انه قديش حلو ابيض بالكاس العرق بس لما بيشرب الواحد براسه بيأذيه يعني يصير اسود بقى.
بيفتر راسه.
ايه انه مأذي العرق. بيقولوا كمان اللي بده ياكل عسل بيصبغ على قرص النحل طبعا هذا معروف هذا المثل. بيقولوا في مثل على الاكل اللي تعود على خبزك كل ما شافك بيتلمض.
طبعا الاكل الطيب يجر الناس على اكله اكيد.
ايه بس يشوفوه قلبه جدا يتلمض بس يشوفوه. الطواية عيرت المقلاية قالت لاتنيناتنا بالمطبخ سوا يعني انه مثلي مثلك يعني.
الطواية هي المقلاية نفسها.
هي المقلاية بس نوع يعني نوع ثاني تختلف عنها شوي.
تفال وحدة متفال فالتفال بتشوف حالها على اللي متفال.
ثلاثيناتنا بالمطبخ
سوا. أنا بعتقد بينطبع على الكناين كأنه ولا لا هذا المثل
يعني. بيقولوا يا مصفاي ما بعيبك
عيروا بعضهم يعني.
بيقولوا خود من الفجل الورق ومن اللحم المرق.
حلو هذا مفيد هذا.
طبعا
الفجل ايه مفيد
ورق الفجل كتير مفيد.
طبعا بيقولوا اللي بيكبر لا انت بغص
هي مظبوط صحيح. لما الواحد بيكون جوعان وبيكبر ما بغص اكيد
بغص فيها. بيقولوا طبعا بيقولوا عاطف ذاك الخباز مثل مسودة مثل مشهور. بيقولوا الله يرزقنا العطحين نسمع جم طقط العجين.
يا لطيف
تفسير
مين جايبون الانسان.
الله يرزقنا طحين نسمع جم طقط العجين. الجم طقط هو العجين لما بتعرف بتتذكر اكيد اللي الست البيت القوية اللي هي عم ترجم بدها عم تطقطق على العجين وهي عم تخبز يعني. لازم طقت عجينة تنسمع لبرا يعني. واللي طقت عجينة قوية هي ست بيت يعني مشهود لبي
بإتقانة للعجينة
في خير يعني.
بيقولوا على اللي طبعه صعب وما بيقولوا هذا عظم سمك ما بينبلع.
حلوة هي لازم نحفظها. عظم سمك ما بينبلع
ما بينبلع. بيقولوا إذا واحد طال كتير وناعم وكذا بيقولوا ما بيحتمل ولا غلوة يعني بتصله بغلوة بعد ما يغلي بيستوي
الدغري بيقتنع وبتشتي يعني وبتسيطر عليه
اللي وشه ناشف بيقولوا وجه عليه لحظة لبن
لحظة لبن إنه حلو كيف
يعني لحظة لبن
لحظة صغيرة
مو كله لبن يعني
مو كله
سألوا الجوعان 2 ضرب 2 شقاد قال لهم 4 رغفين
فكر غير ببطنه
آخر مثال هلا بدك تقلنا يا لأنه عنا بس 3 دقايق نسأل
هلا إذا واحد كتير يعني سهل وممكن يتكيف كذا بيقولوا مثل البنجان بصير محشي ومقلس وأبو غنوج
فعل لا الباذنجان ايه بيصير يعني بعدة اصناف صحيح
محشي بابا غنوج
يعني بدنا نشكرك كتير نزار دائما الفقرة تبعك هيك منحسها اوام مرقت بسرعة قد ما حلوة يعني الاسبوع الجاي شو رح يكون الموعد بتوعد المستمعين عن اي موضوع
الاسبوع الجاي اكيد نواحي الساحل يعني بدنا نغوص شوي بكنوز الفن الشعبي
يعني نجهز الميوم عشان ننزل بالبحر
بدنا نفوت بالفن الشعبي تبعهم قصص العتابة وقصص المجنة وقصص هالشغلات أمثال الشعبية عن البحر وعن الطبيعة وعن
حلو شكرا كتير لك نزار لكن موعدنا معك الأسبوع القادم عن من اللاذقية مباشرة رح تكون
ساحل عموما
أكيد شكرا لك وتصبح على خير شكرا أعزائي المستمعين بدعكم أنا وزميلي عصام وأيضا ظاهر لكم تصبح على خير لأ ظاهر بقيان لسه ومنترككم مع زميلنا سامي بكنوز من الشرق اليوم الفنانة نجاة الصغيرة عيشوا أجمل الأغاني أجمل أغاني الزمن الجميل وودعكم بقلكم تصبحوا على خير ومنشوفكم يوم الأربعاء القادم
ليالي يا مال الشام كنوز من الشرق
الخير. كنوز من الشرق اليوم الفنانة نجاة الصغيرة إحدى رموز الموسيقى العربية بالعصر الذهبي وبخمسينات وستينات القرن الماضي من كلمات أحمد عبد المجيد وألحان محمد عبد الوهاب ما كانش على البال تشغل بالي
صغيرة اسمها نجاة محمد محمود حسني البابا، مواليد 1938، من أصل سوري. والدها فنان الخط محمد حسني البابا، وهي الشقيقة الكبرى للفنانة سعاد حسني. لفتت نجاة الصغيرة الأنظار إليها بالتاسعة من عمرها عندما قدمت بإحدى المناسبات أغنية أم كلثوم حبيبي يسعد أوقاته، ومن بعدها تبناها الموسيقار محمد عبد الوهاب. سميت باسم نجاة الصغيرة لوجود المطربة المشهورة بوقتها نجاة علي. من كلمات نزار قباني وألحان محمد عبد الوهاب، ماذا أقول له؟
ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ لو جاء أهواب ماذا
Thank you.
نتابع كنوز من الشرق الفنانة نجاة الصغيرة. إلى جانب موهبتها، عرفت نجاة الصغيرة بدقتها الشديدة بالعمل، وخاصة باختيار الملحنين الذين تعاملت معهم أمثال محمد عبد الوهاب، سيد مكاوي، بليغ حمدي، كمال الطويل، محمد الموجي، وكذلك الشعراء أمثال نزار قباني، حسين السيد، مأمون الشناوي، عبد الرحمن الأبنودي وغيرهم. من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب: يا مسافر وحدك. تحول انتباه نجاة الصغيرة إلى شعراء أمثال نزار قباني صاحب الأنماط الشعرية الكلاسيكية التي تجمع بين البساطة والأناقة باستكشاف مواضيع الحب والمرأة. يقول نزار قباني أن نجاة أفضل من غنى وعبر عن قصائده. تجدر الإشارة أن لراعاة نجاة الصغيرة أيظن قصة مفادها أن نجاة تلقت رسالة من الشاعر نزار قباني تتضمن هذه القصيدة. شعرت نجاة بعد قراءتها بوجود كنز دفين ما بين الكلمات فقدمتها للملحن كمال الطويل واعتذر عن تلحينها. كذلك فعل محمد الموجي فقررت إرسالها إلى إحدى الصحف المصرية لنشرها إكراما لنزار قباني. بعد النشر اتصل محمد عبد الوهاب بنجاة التي سردت له ما حدث معها. قام عبد الوهاب بتلحينها خلال ساعتين ولتحقق هذه الأغنية حضورا ساحرا ومميزا بسماء الأغنية العربية. من كلمات نزار قباني وألحان محمد عبد الوهاب أيظن، ومعها ننهي لقاء اليوم. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي يامال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
Oh, وبدون أن أدري تركت له يدي تركت له يدي لتنام كالعصفور بين يدي بين يدي وبدون أن أدري تركت له يدي تركت له يدي لتنام كالعصفور بين يديه بين يديه ونسيت حقدي كله في لحظة من قال إني قد حقدت عليه ونسيت حقدي كله في لحظة من قال إني قد حقدت
من ليالي يمن الشام يمن الشام